بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الموارد التي ينبغي ذكرها في مقام تطبيق تلك الضابطة التي ذكرها المصنف كقاعدة عامة لاستثناءات حرمة الغيبة. القاعدة هي التزاحم. لو فرضنا أن ذكر الذنب أو العيب فيه مصلحة وكانت هذه المصلحة أقوى وأهم عقلا أو شرعا من مصلحة احترام حرمة المؤمن، حينئذ يجوز ذكر عيبه، يعني تجوز غيبته. ذكر الأعلام مجموعة من الموارد كاستثناءات، كلها المفروض أو أغلبها تنطبق تحت هذه القاعدة. راح نقرأها واحدة واحدة. المصنف أشار إلى 10 منها، وهناك بعض الاستثناءات الأخرى التي وردت غير هذه 10. الاستثناء الأول: نصح المستشير. استشارني شخص قال لي: أريد أن أتاجر مع فلان، أنا أعلم أن فلان ليس أهلا للتجارة. قال لي: أريد أن أقرض فلان، أنا أدري أن فلان إذا اقترض لا يرجع قرضه. أريد أن أتزوج من فلانة، أدري ما فيه فلانة من سلبيات خلقية أو خلقية، هل يجوز لي أن أذكر له العيوب أو لا يجوز؟ نعم يجوز. الدليل هو أن نصح المستشير واجب، باعتبار نصح المستشير واجب باعتبار هذا القانون قانون التزاحم. صحيح أنا إذا أشرت عليه هتكت حرمة إنسان وأذعت سره، ولكن في مقابل ذلك هذا الإنسان يريد أن يقدم على شيء، هذا الشيء فيه سلبيات كثيرة، عدم الإخبار له عن تلك السلبيات هذا من الخيانة، فيحرم من باب أنه خيانة. إذا تورط هذا الإنسان في الاتجار مع ذاك الإنسان الآخر الذي لا يحسن الاتجار، هذا أولا راح يكتشف العيب اكتشافا عمليا، ثم أضف إلى ذلك ستحدث مشاكل كبيرة بينهما. اتقاء لتلك السلبيات ينبغي لي أن أشير عليه بما هو موجود، هذا واحد. إذن من خلال إثبات قانون، من خلال قانون التزاحم وأهمية هذا الإخبار يجوز لهذا الإخبار. أكو دليل آخر لم يشر إليه المصنف، وهو الروايات الدالة على وجوب نصح المستشير، مجموعة من الروايات تدل على ذلك. هذا كله إذا كان المنصوح المتناصح مستشيرا. أما في النصح الابتدائي، ما استشارني بس أنا أدري راح يقرض فلان أو أقدم على خطبة فلانة، يجوز لي أن أذهب لأخبره أم لا يجوز؟ الجواب هو الجواب نعم، باعتبار أن هناك سلبيات ستترتب على هذا الزواج أو تترتب على هذا القرض أو الاتجار، حينئذ هو نفس الشخص المقدم سوف يتورط في مشاكل كثيرة، حينئذ يجوز لي أن أخبره من باب أن مصلحة الإخبار أهم من حرمة من مراعاة ستر عيب ذاك الإنسان المقابل. كما أنه عندنا هنا أشار المصنف، عندنا روايات تدل على وجوب نصح المؤمن. هذا هو المورد الأول. أطبق هذا المورد. راح يصير لكن كلش قليل عندنا، لكن هسه تشوفون يعني كتطبيق للصغرى الأمثلة راح يذكرها مختلفة. نعم راح تشوفون أكو مورد راح يصير به تكرار، لكن يمكن أن نلتمس له مثالا مختلفا هسه أذكره إن شاء الله. أولا منها من تلك الموارد موارد الرخصة والجواز بسبب وجود الغرض الأهم المصلحة الأهم نصح المستشير، فإن الدليل على ذلك هو أن فإن النصيحة واجبة للمستشير، ليش النصيحة واجبة للمستشير؟ فإذا الإخبار إخباره بعيب الطرف الآخر هذا فيه نصيحة للمستشير، والنصيحة للمستشير واجبة. ما هو دليل كون النصيحة واجبة؟ هذا دليل، فإن خيانته، تلاحظون المصنف شنو قال؟ قال خيانته، يعني عدم إخباره بعيب الطرف الآخر خيانة له. تمامية هذا الدليل تتوقف على التسليم بهذه الكبرى أن عدم الإخبار بالعيب خيانة. لابد أن نسلم بهذه الصغرى حتى يتم هذا الاستدلال. أورد عليه طبعا أكو كلام فيه مهم، فإن خيانته قد تكون أقوى مفسدة. لو نقول عدم إخباره أقوى مفسدة، ما نعبر عنه. المهم قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب، من الوقوع يعني من ذكر عيب المغتاب يعني المستغاب. عندنا هم روايات، ها
المستشار ما يميل فإذا لم يتبقى
يعني هو هذا الوجه اللي تفضلون به، ولذلك هو أطلق عليه أنه خيانة. نعم أنا يعني عرفا إنما أسمى خائن لمن استنصحني إذا قلت له أقدم وتوكل على الله، فلان زين أنا أسكت ما أقول أسكت، هذا شنو الخيانة؟ مرة أقول له لا زين يقضي الدين، وهو ما يقضي الدين، هذا فيه خيانة. كذبت عليه هذا فيه خيانة. فلانة خوش آدمية مثلا أنا هم أدري لا، مع ذلك اسكتت، هذه ما بي خيانة ما أرد أبي. لكن لو قلت له نعم لو قلت له نعم لكن مو خيانة، أنا ما قلت له خوش آدمية، ما قلت له أنا سكتت ما خنتك أبدا، أنت تتقرض فلان سألتني سكتت ما خنتك. نعم لو أنني قلت نعم هو يقضي الدين وهو ما يقضي الدين، بلي هذا تلاحظون كيف. المهم إذا سلمت فبها ونعمة، لكن هي هذا مورد للكلام. الروايات مثلا الروايات الواردة، رواية ابن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام من استشار أخاه فلم، هذا الحسين ابن عمر، من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله عز وجل رأيه. أو في رواية أخرى، من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه. البعض مقبل على استفادة الوجوب، لكن هاي الروايات روايات مغلظة يمكن أن يفهم منها الوجوب عليكم السلام. وكذلك نصح المؤمن من غير استشارة، نصيحة ابتدائية ما استشارني أنصحه أنا، فإن الحكم هو الحكم، يعني تجوز النصيحة وإن أدت إلى غيبة إنسان مؤمن. فإن من أراد تزوج امرأة وأنت تعلم بقبائحها، قبائحها الخلقية التي توجب وقوع الرجل اللي يريد الزواج من أجلها، من أجل تلك القبائح في الغيبة، يعني أن من يريد الزواج سوف يقع في مفاسد، من ضمن تلك المفاسد الناس راح تأكل عرضة زين، تتكلم عنه تسقط شخصيته بسبب هاي المرأة اللي راح يرتبط بيها في الغيبة، هاي إحدى المفاسد. والفساد هذا من عطف العام على الخاص، أول ذكر الخاص بعدين ذكر العام، هي مجموعة مفاسد، واحدة من تلك المفاسد الغيبة. طبعا البعض يباوع ان كلمه الغيبه ما لها معنى هنا، ما لو ما نجيبها افضل. البعض يقولون خلي نبدلها، نقول المقصود في العنت، كلمتين متقاربتين عندما كتبت تصور الناقلون لهذه الكلمه انها كلمه غيبه، مع ان المصنف كتب كلمه عنت يعني مشقه. المهم مو كلش مهم، كلمه من اجلها وضحت انه المقصود بالغيبه كيف يقع في مفاسد من ضمنها الغيبة، من أجلها في الغيبة والفساد. فلا ريب أن التنبيه على بعضها وإن أوجب الوقيعة فيها على بعض تلك القبائح، حتى وإن أوجب الوقيعة فيها في الغيبة أولى من ترك نصح المؤمن، أهم من احترام، أولى من ترك، هذا أولى من أن أترك إبداء النصيحة له، هذا أفضل. مع ظهوري طبعا هنا الأولوية، أولوية تعينية أولى بلوثة، طبعا ما دام هو أولى إذن بالنتيجة لابد أن أخبره، يعني يجوز لي أن أخبره. الأولوية بمعنى أقوى ملاك وأهم مصلحة، فالتقدم تقدم واضح، تقدم لزومي، فبالنتيجة يجوز. مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه، في وجوب النصح من غير استشارة، يعني النصح الابتدائي مثل صحيحة عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام، يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه. وفي موثقة سماعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: أيما مؤمن مشى في حاجة أخيه فلم يناصحه فقد خان الله ورسوله. هذا هو المورد الأول. طبعا البعض قالوا للمصنف رحمه الله: شيخنا مثل ما راح يجينا بالمورد الثاني شرط من الشرائط أنت ذكرته، المفروض هذا الشرط أيضا ذكره في المقام، وهو ترى أن المستنصح المستشير يقبل بالإجمال في ذكر المطالب، وتارى لا يقبل بالإجمال، لا يقتنع بالإجمال. مرة تقول له لا اترك، مو مناسب، مو صحيح لك، ومرة لا كنت تذكر له شيء من القبائح. إذا كان يكتفي بالإجمال ويقتنع بالإجمال ما يجوز الأكثر من ذلك. أما إذا لا كان لا يكتفي، وأن الاستشارة وأن النصح يتوقف على بيان التفصيلات، هنا تجوز الذكر تلك التفصيلات. المورد الثاني، الاستثناء الثاني، الاستفتاء. تروح للفقيه تقول له: فلان ظلمني، فلان ظلمني، فلان آذى بنت أو أبو البيت، فلان آذى بنتي، هذا زوجها لكن هو مو خوشادي، هيك كذا، هيك سوى، هيك سوى، هيك سوى، فكيف نفعل؟ هل لها أن تتركه شرعا محرم عليها تطلع من بيتها؟ خب هذا استفتاء، هذا الاستفتاء أنت تطلب الفتوى، المكلف يطلب موقف العملي. فإن كان هذا الاستفتاء الذي يحتاج إلى ذكر عيب الآخر، فإن كان يحتاج إلى أن تذكر الأسماء واضحة أو يذكر الشخص ولو بالإشارة والتنبيه إليه، يتوقف الاستفتاء على تشخيصه وتحديده، هذا يجوز. وأما إن كان الاستفتاء يمكن أن تنحل قضية الاستفتاء ويفتهم الفقيه مرادي من دون ذكر تحديد وأسماء، حينئذ لا يجوز التحديد. يقدر يقول له: فد واحد هيك مسوي بزوجته، يجوز لها أن تنشز منه أو لا يجوز لها ذلك؟ أن تخرج من داره من دون إذنه أو لا يجوز لها ذلك؟ ما يحتاج اسم، مرة لا بد من اسم، هنا أنا يجوز له أن يذكر الاسم. الجواب نعم يجوز. ما هو الدليل على ذلك؟ أساسا التزاحم، المصلحة في المقام أولى وأهم أقوى، أن يذكر العيب هذا فيه مصلحة، أن يفتهم الموقف الشرعي مالت، فيجوز له إذن أن يذكر العيب. هذا الموقف الشرعي يستدعي منا أن نفتي بالجواز، هذا واحد. اثنين، روايتان دلتا على ذلك. الأولى رواية هند آكلة الأكباد، ما فعلته هند عندما ذكرت لرسول الله عيب زوجها أبي سفيان، والرواية الثانية هي صحيحة مروية عن الإمام الصادق عليه السلام. هل أطلق بل لا؟ أفرض فد واحد يجي للفقيه، الفقيه عرفه هذا فلان ابن فلان من العائلة الفلانية، يعرف من يقول له مثلا، من يقول له زوج بنتي، أو تجي البنت تقول هذا زوجي، يعرفهم خلاص، هذا تشخص هذا المقدار، حتى إذا ما يعرف ذاك الرجل بالتحديد، يعني اسمه أو اسم أبوه، يعرف هذا يعرفه بالشكل، هذا من زوج البنت. ومنها الاستفتاء بأن يقول للمفتي للفقيه ظلمني فلان حقي فكيف طريقي في الخلاص. يجوز ذكر إذن عيب الظالم، عيب الشخص. هذا الاستثناء جواز هذا المقدار من ذكر العيب إذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص وتحديده وتعيينه، وإلا فلا يجوز ذكره بالخصوص. يقول فد واحد، يجوز لهاي المرأة زوجته أن تخرج من داره لو لا ما يجوز؟ طبعا البعض قال احنا اصلا هذا ما يحتاج ان نعده من مورد الاستفتاء، هذا تظلم، هذا فد واحد قاعد يتظلم لشخص على مود ياخذ حقه من عنده يساعده في اخذ حقه منه. البعض طبعا نقدر ندافع عن المصنف رحمه الله، هذا مو تظلم، انا ما قاعد اقول له ساعدني، انا قاعد اقول له هذا حادث كذا، يجوز او لا يجوز للمراه ان، واصلا مو في مقام لا انا قاعد اظلم يمه ولا انا اريد مساعدته، انا اريد الموقف العملي، فهذا غير باب التظلم. ويمكن الاستدلال عليه، دليله اذن قبل ويمكن هو باب التزاحم، ان المصلحه فيه اهم واقوى، مصلحه الاستفتاء او تحصيل الحكم الشرعي اهم واقوى. يمكن الاستدلال عليه على الجواز في هاي الصورة الأولى اللي ذكرها، إذا ما كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص، يمكن الاستدلال عليه بروايتين. الأولى بحكاية هند آكلة الأكباد زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقولها إن أبا سفيان رجل شحيح عمره راد يخلص وهو رجل بخيل جدا، لا يعطيني مع المال اللي عنده لا يعطيني ما يكفيني وولدي. تقريب الاستدلال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهها عن ذكر عيب زوجها، لم ينهها، عدم نهيه وعدم إنكاره عليها دليل على جواز ذكرها لعيب زوجها، فلم يرد صلى الله عليه وآله عليها غيبة أبا سفيان، لم يرد عليها الغيبة. ولو نوقش في هذا الاستدلال، هاي مثل ما أنت تفضلت، بخروج مثل أبي سفيان عن محل الكلام، منافق الرجل مو مؤمن، احنا كلامنا في المؤمن، هذا منافق، وقد يقال أصلاً هذا عيب كان ظاهر فيه أصلاً، منو ما يعرف عيب؟ هو اللي يصير هيك إنسان ومشهور، معقول ما يعرفونه المسلمين وما يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أمكن الاستدلال إذا قيل طبعاً مقصوده بخروج غيبة أبي مثل أبي سفيان عن محل الكلام، لو المقصود باعتباره منافق لم يدخل الإيمان في قلبه من هذا الباب، لا ضعيف أيضا، لأن سندها ضعيف مروية عن أبناء العامة، طبعا وعدنا أيضا في المستدرك هي مروية لكن مصادرها أبناء العامة. هذا واحد. اثنين، قد يقال بخروج مثل أبي سفيان باعتبار ما معروف، هذا كان معروف عنه أنه كان بخيلا. المهم إذا نوقش ما قبلت أستدلك بالرواية الثانية، يمكن الاستدلال بصحيحة وهي صحيحة بصحيحة عبد الله بن سينان عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أمي لا تدفع يد لامس. شلون ابتلاء هذا المبتلي؟ شلون ابتلاء المسكين؟ أمي لا تدفع يد لامس، فقال احبسها، كناية طبعا يد لامس كناية عن الزنا، يعني ياه اللي يعرض عليها هي تقول له بسم الله، فقال احبسها، قال قد فعلت، ما فات. قال صلى الله عليه وآله فامنع من يدخل عليها، قال قد فعلت، هذا هم ما فات. قال صلى الله عليه وآله وسلم فقيدها، سد يديها ورجليها إلى هذه الدرجة. طب هذا ما يتنافى مع بر الوالدين؟ قال لا، فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله، عز وجل. هذه رواية صحيحة. زين، قد يقال لعل هاي المرأة كانت متجاهرة بالفسق، لما يجي هذا يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي يجيبه، لعلها كانت متجاهرة بالفسق فالنبي لم ينكر عليه. طبعا تقريب الاستدلال، أنا ما ذكرته، تقريب الاستدلال باعتبار أنه لم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل له اغتبت أمه، ما يصير. ليش ما ليش ذكرت ليش قول أمه، قول امرأة. فبما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد عليه غيبة أمه، حينئذ نفهم منها أنه فعل مباحا ولم يفعل حراما. قد يقال في مقام الإشكال على تقريب الاستدلال لعلها كانت متجاهرة بالفسق آنذاك. الجواب هذا ينفى بالأصل، الأصل العدل. إحنا نشك هل هي متجاهرة بالفسق لو لا، نشك في ذلك فنجري الاستصحاب، نستصحب عدم كونها كذلك، الأصل العدم. ليش هذه هذا إشكال على إجراء الأصل؟ أنه هذه قضية في واقع الشخص، قضية شخصية حادثة، ما إلها معنى إحنا نطبق الأصل الاستصحاب. الأصل ما يطبق في مثل هذه الموارد. شنو النبي طبق يعني؟ هو إنما سؤالكم
خصوصية، مثلاً إنه هي مثلاً تزني أو مثلاً غير أمور مثلاً ويردعها، فهذا ما يدور
لا لا، يعني ما عندنا. بالعكس، هو أياً كان من هذه الاحتمالات إجت النتيجة واحدة. هذا
أي محرم كان،
بل أي بل أي استفتاء، هو هذا الاستفتاء. المهم استفتاء عن حكمي، إيش أسوي أنا، إيش أسوي، شنو النتيجة، إيش قال للنبي صلى الله عليه وآله. والجواز إنما كان جواز ذكر العيب لأجل المصلحة الأهم اللي هي الاستفتاء وطلب حكم، يريد الإنسان يعمل. وإذا أدى ذلك إلى غيبة شخص، يريد يعرف شنو شي يزوي قابل شنو، يسكت الإنسان. الأصل العدم، بل هذا الاستصحاب أصل عدمي، هذا الأصل العدمي اللي يقول أصل العدم أحسن، استصحاب العدم الأزلي. قطعا ما كانت متجاهرة في يوم من الأيام، الآن نشك فنستصحب العدم. مقصودا من الأصالة هنا، لما نقول أصالة، أصالة العدم، مقصودهم هنا هو هذا الاستصحاب، لأن ما عندنا أصالة عقلائية في المقام حتى نطبقها، ما عندنا أصالة إلا أصالة الاستصحاب نحو أصالة العدم، استصحاب العدم الأزلي. زين، واحتمال كون هذه المرأة متجاهرة بالفسق والزنا، ولذلك لم يرد صلى الله عليه وآله على ابنها غيبتها، فمن باب التجاهر لا من باب الاستفتاء جاز له أن يغتابها. هذا الاحتمال مدفوع بالأصل، الأصل أنها غير متجاهرة بالفسق. المورد الثالث للاستثناء هو ردع المستغاب عن المنكر. أنا أردع عن المستغاب، أنا أروح الأب وأروح العم أروح الرئيس عشيرتي، أقول له فلان يفعل كذا وكذا، يشرب الخمر، تدرون بي؟ أو فلان تارك للصلاة، أنت تدري بي يا أبو؟ هدفي من غيبته ردعه عن المنكر. هذا جائز أو مو جائز؟ نعم يجوز لي دليلين. الأول تطبيق قانون التزاحم، المصلحة في الارتداع، في ارتداع هذا الإنسان عن المنكر أهم من التستر على ذنبه، أهم، بل هذا إحسان مني إليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني تشمله أدلة النهي عن المنكر. النهي عن المنكر أدلة عامة، يجب عليك أن تنهى عن المنكر، أدلة عامة، عمومها يشمل النهي عن المنكر بالغيبة، بإخراج عيوبه وذنوبه المستورة، هذا جائز بأدلة النهي عن المنكر. لكن لا بد إذا أردنا نطبق الدليل الثاني، هذا يتوقف على أن توجد شرائط النهي عن المنكر، أن يكون هذا مؤثر، أن يكون كلامي مؤثر. أما إذا ما كان كلامي مؤثر بعد ما بي ما يجي النهي عن المنكر. طبعا أوردوا قالوا أن النهي عن المنكر، أدلة النهي عن المنكر تتحدث عن ذلك بواسطة المباحات، أما بواسطة محرم إنسان يريد يردع عن منكر بفعل محرم، أصلا هذه الأدلة منصرفة عن مثل هذا المورد. ولذا فد واحد إذا أراد، إيش يمثلون بهذا المثال؟ لو أراد أن يردع سارق بسرقة أمواله، يروح يسرق أمواله، يصير يريد أن يردع، ما يصير. لاحظون كيف؟ ما يصير. هذا منصرفة عنه الأدلة. ثلاثة، ومنها قصد ردع المغتاب يعني المستغار عن المنكر الذي يفعله. دليل نين عندنا؟ الأول، فإنه أولى من ستر المنكر عليه، ستر المحرم عليه، فهو في الحقيقة إحسان في حقه. هذا إحسان في حقه. طبعا هذا يختلف باختلاف الموارد، يعني بعض الناس إذا أذكر غيبته، إذا أذكر عيبه، لا يوجد فيه أي ردع له للمنكر، قد تزداد حالته، فهي مو دائما تتوفر، لازم بعد الإنسان يتحرى توفر هذه المصلحة والملاك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، مضافا إلى عموم أدلة النهي عن المنكر، هذه الأدلة عامة تشمل حالة الردع عن المنكر بواسطة الغيبة وذكر العيب أمام الآخرين. رابعا، ومنها قصد حسم مادة الفساد. هذا المغتاب، هذا جنابه يعني المستغار، هذا مبتدئ صاحب مذهب باطل، في هذه الحالة هل يجوز لي أن أذكر عيبه مثل كذبه، مثل دجله، أذكر دجله، أذكر عيوبه، ذنوبه أمام الناس، يجوز لي ذلك حتى أبطل دعواه، حتى أبطل بدعته للناس، أظهر أنه مبتدع للناس بهذه الطريقة، هذا جائز أو غير جائز؟ نعم يجوز، هذا جائز لدليله. الأول تطبيق قانون التزاحم، فإن هاي المصلحة واي أهم من مصلحة التستر على منكراته وعيوبه. الثاني، الرواية الدالة على ذلك وهي صحيحة السند، ومنها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس. فساد المغتاب، مادة فساد المغتاب عن البدعة، هاي هي مادة الفساد، البدعة حسمها يعني قطعها وإنهاؤها، أقصد أن أقطع بدعة المبتدع، كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس، ويدل عليه مضافا إلى هذا الدليل الأول أن مصلحة دفع فتنته عن الناس إضلاله للناس، دفع إضلاله أولى من ستر المغتاب المستغاب يعني هذا المبتدع. هذا واحد. الدليل الثاني، ما عن، هذا فاعل يدله، ويدل ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب، الريب جمع ريبة، إذا رأيتم أهل الريب، أهل التشكيك في العقيدة، في الدين، في الأحكام، والبدع من بعدي، فأظهروا البراءة منهم، بالعلن تبرأوا منهم، وأكثروا من سبهم والقول، وأكثروا من القول فيهم والوقيعة، ذكروا معايبهم، وباهتوهم من المباهتة، باهتوهم يعني أكثروا من جدالهم، المقصود منه هذا، أكثروا من جدالهم. طبعا هم يستفيدون من حتى هذا اللي يتفضلون من شيخنا بل يستفيدون حتى هذا بل إنه وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، إذا هذا كل سويته يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات. طبعا باهتوهم اكو به تفسير، التفسير من الغلبة في النقاش، ناقشوهم إلى أن يبهتوا فبهت الذي كفر. وأكو بمن يفسره بأنه من البهتان، حتى وإن صفوهم بصفات حتى وإن كانت غير موجودة فيها، ذولا أهل بدعة. الخامس جرح الشهود. هذا الخامس فيه ثلاثة موارد. أولا جرح الشهود، هذا ادعى زورا وبهتانا أنه مالك لذلك البيت، وأنا أدري أن هذا البيت مو مالك، مالت زيد. هذا المدعي زورا وبهتانا جاب له شهود، وأنا أعرف ذولا الشهود مو خشواتهم، ذولا يفعلون القبائح، ذولا يكذبون أصلا، شغلهم أن يكذبون. فأنا أروح للقاضي، أقدر أروح للقاضي سراً أو علناً، أروح أقول له ذولا مو خوش أوادم يفعلون القبائح، ذولا كذابين، ذولا شهود زور يقبضون فلوس، أقدر لو ما أقدر؟ الجواب نعم، يجوز لك ذكر عيبهم أمام القاضي، قاضي أو شخص آخر، أو شخص آخر غير القاضي له تأثير في جرح شهادتهم. هسه أنا سواء أنا أجنبي ثالث أو أنا المشتكى عليه أو أنا صاحب الحق الأصلي، هذا شنو الدليل على جوازه؟ أولا الإجماع متفق عليه، ثانيا إجماع مسلم، ثانيا هذا القانون مالتنا أن مصلحة ثبوت الأحكام الشرعية، مصلحة القضاء أهم من مصلحتي، من مصلحة التستر على هذا الشاهد الكاذب. هذا إذا ما أروح أجرح فيه وأبين ذنبه وعيبه، هذا راح يحكم على أساس شهادته وتعطى الأموال لغير صاحبها. هذا الأول اللي ذكره المصنف. الثاني الرواة، جرح الرواة، وهذا الذي يفعله مثل النجاشي والطوسي رضوان الله عليهما والكشي أيضا، يذكرون عيوب الرواة، كيف جاز لهم ذكر عيب في الراوي، كيف جاز ذلك؟ الجواب إذا لم يذكر عيب الراوي، إذا لم يذكر عيب الراوي يعني الأحكام الضيق، إذا كان الراوي فاسق من أهل الباطل، إذا كان الراوي كذاب، شلون ما يذكر للآخرين كذبة؟ من باب أولى أن نفتي بالجواز هنا، حكم واحد تؤدي له شهادة الفاسق، يجوز لنا أن نفضحه. كيف إذا أحكام كثيرة والدين قد ينحرف عن الجادة إن ترك هؤلاء؟ مو واحد هم راوي، رواة كثيرون، إذا تركنا جرح كل هذه الرواة، هؤلاء الرواة اللي هم نعتقد بفسقهم، كيف يمكن أن تبقى الشريعة على شفافيتها وأصالتها؟ هذا الثاني. الثالث أنه الشهادة على الزنا أو على السرقة، أصلا يجوز للإنسان أن يشهد على أن فلان زنى أو فلان سرق وشافه، يجوز؟ هذا مو ذكر عيب، هذا مو إظهار ما هو مستور؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك، وهذا أيضا متفق عليه، ولا داعي لأن يشتت في ذلك، أصلا هو نظام الحدود وقبول الشهادة في الحدود، هذا مما هو واضح جدا من خلال طريقة الرسول والأئمة عليهم السلام. قال ومنها جرح الشهود، ثلاث موارد في هذا الخامس، جرح الشهود، فإن الإجماع، هذا الدليل الأول الإجماع، دل على جوازه، هذا إجماع مسلم، هذا واحد. اثنين، ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق، أنه ما يقضي القاضي، مصلحة عدم اعتماد القاضي عليهم في الحكم في القضاء، هذه المصلحة أولى من الستر على الفاسق، أهم وأقوى من مصلحة احترام حرمة الفاسق. هذا فاسق، هذا مؤمن لكنه فاسق، والي لكنه فاسق. عدم حكم القاضي، عدم اعتماده في الإخبار أهم من مصلحة التستر على عيبه. ومثله بل أولى بالجواز، هذا المورد الثاني، جرح الرواة أنه هذا الراوي كذاب، هذا الراوي مغالي، هذا الراوي كذا، هذا ذكر لعيبه المستور. إذا جوزنا جرح الشهود من باب أولى أن نجوز جرح الراوي. ليش أولى؟ فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته، من مفسدة شهادة الفاسق، هاي الهاء تعود على الفاسق. مفسدة العمل برواية الفاسق نعتمد في الإفتاء بالأحكام الشرعية أعظم من مفسدة شهادة الفاسق أمام القاضي. هناك جوزنا فمن باب أولى أن نجوز في مقامنا. ويلحق بذلك الشهادة بالزنا وغيره، وغير الزنا مثل السرقة، لأجل إقامة الحدود. هذا الثالث، هذا المورد الثالث. المورد السادس إن شاء الله يأتي الكلام فيه يوم الأحد إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.